الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن القاسم القرطبي رحمه الله مسألة: وكل جلد ميتة لوغ او لم يدر فهو نجس. قال ابن محمد بن قدامة: فلا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدر، ولا نعلم احدا خالف فيه. واما بعد الدر فالمشهور في مذهب انه نجس ايضا، وهو احدى الروايتين عن مالك، ويروى ذلك عن عمر وابنها عبد الله بن عمر وعن عمران بن الحصين وعائشة رضي الله عنها. وعن احمد رواية اخرى انه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة. وروي ذلك عن عطاء والحسن والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري وابن مبارك وإسحاق. وروي عن عمر بن عباس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم، وهو مذهب الشافعي، وهو يرى طهارة الحيوانات كلها إلا الكلب والخنزير، فيطهر عنده كل جلد إلا جلده. مسألة أخرى يذكرها أبو القاسم الثقيل يقول لنا: كل جلد ميتة دبر أو لم يدبر فهو نجس. كلام عن جلد الميتة، الميتة كان حيوان، والحيوان صار ميتة الآن. الجلد بتاع الميتة يعني مات الحيوان سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. طبعا هنقسم الحيوان إلى حيوان مأكول اللحم يؤكل، حيوان غير مأكول اللحم. الحيوان الغير المأكول اللحم منه ما هو طاهر في حال الحياة زي الحمار زي البغل غيره، منه ما هو نجس في حال الحياة زي الكلب ريه الكلب لعاب الكلب الغنادي زي الخنزير نجس. هنا بيقول لنا انه كل جلد ميتة، يبقى هنا الان شيء ميتة سواء كانت مأكولة اللحم خروف ميت بقرة ميتة او غير مأكولة اللحم في الحياة. يقول لنا اذا كان هذا الشيء احكامنا ان دي ميتة يبقى الان جلود بتاعتها لا يجوز استخدامها. وده مش القول الراجح. هيقول لنا محمد بن قدامة: لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبر، يعني قبل ما يدبر الجلد بتاعنا احنا اتفقنا كان حاجة فيها حياة، الان صارت ميتة يبقى اتحبس بداخلها الدم بتاعها، اتحبست فيها العفونات اللي فيها، يبقى الان حكم ان هي ميتة وانه تنجست الان بما فيها من عفونات وزهومات. طيب هل في وسيله لتطهير شيء منها من هذه الميتات؟ هيقول لنا بقى هنا: اما بعد الدبر الدباغه يعني كاسف الجلد زي الدباغه جلد الخروف المذبوح، نقول هذا مذكى، مذكى الدبح خلاص هناخد الجلد بتاعه ينفع استخدامه كده؟ لا، لابد من دباغه. يدبر المعنى معامله هذا الجلد بنوع من المواد مثل الملح القرض الشبه اشياء ان هي تذهب ما في هذا الجلد من دهومة ومن دهونة ومن دماء متجمدة فيها، ويبقى جلد ناشف الآن يطهر بهذا الشيء بعد ما يوضع فيه الشمس ويجفف مثلا. يبقى دي هنا الدباغة، الدباغة الآن بقت الدباغة مواد كيميائية هي أقوى وأشد في المعاملة مع الجلد من القرض مثلا ومن الملح، مواد كيميائية بتبقى أشد فيها. الغرض انه بعد دباغته يتحول يصير جلد الشيء المذكى، مذكى يعني مذبوح، مذبوح بالذات المذكى. يبقى هنا جلد الشيء المذكى المذبوح اذا دبغ يصير طاهرا، وده اتفاقا اتفاقا، وده في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن طب هذا الشيء اللي كان ماكولا مات مش ذبح، اللي ذبح هنذبحه. طب اذا كان ميت الان هل ممكن اسلق البقره الميته واني انتفع بالجلد بتاعها، او الخروف الميت نسلقه وانتفع بالجلد بتاعه؟ بيقول لنا هنا انه الجلد الميت المشهور في المذهب انه نجس ايضا، يعني الخروف اللي مات الجلد بتاعه ايضا الحكم بتاعه انه نجس، وحتى لو ذبح هيبقى نجس. طب غير بقى ذلك من الجلود باقي الميتات داخل، طبعا بقى على الحاجة اللي كانت بتؤكل الان صارت ميتة الجلد بتاعها لا يطهر ولا بالدباغ، يبقى غيره من باب اول. لكن يا ترى هو ده القول الواحد اللي في المسألة ولا فيها خلاف باعتبار جلد الحيوان اللي كان يذبح ويؤكل مات هذا الحيوان صار ميتة، هل ممكن نسلقه؟ وبناء على كده اي حيوان اخر هل ممكن ياخد الجلد بتاعه؟ ونطلقه ولا لا يجوز ذلك؟ فيها حوالي 7 مذاهب للفقهاء. المذهب الاول انه لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة، ما يطهرش اي ميتة كانت مأكولة اللحم فيه اذا ذبحت او غير مأكولة اللحم ما لا يطهر. ودي مروي عن عمر في مذاهب قرننا بن قدامة، مروي عن عبد الله بن عمر وعن عائشة رضي الله عنهم، ودي اشهر الروايات عن احمد او اشهر روايتين، ومروية ايضا عن مالك انه ما فيش حاجة تطهر بالدباغ من الميتات. من الميتات المذهب الثاني انه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره، مذهب توسط المذهب ده وأدلته قوية. دي رواية عن الإمام أحمد انه الشيء اللي مأكول اللحم خروف إذا ذبحناه هنسلقه، هناخد الجلد بتاعه نسلقه وينفع ان احنا نطهره بالدباغ وننتفع به. طب لو الخروف مات ممكن انا اسلقه وانتفع بالجلد بتاعه؟ الرواية دي بتقول لنا من الممكن ذلك، يطهر بالدباغ مأكول اللحم دون غيره. وده مذهب الأوزاعي وابن المبارك والإمام أبي داود وإسحاق بن راهويه. المذهب الثالث إنه يطهر بالدباغ كل جلود الميت، كل جلود الميت بس هيستثنوا منهم الكلب والخنزير أو المتولد من واحد من الاثنين. وده مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومروي عن ابن مسعود، باعتبار إن الكلب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا إنه إذا ولغ في الإناء يبقى على ذلك إبليه بتاعه نجس ومش هيبعد مثلا إبليه بتاعه أو جلد جزء منه لعله كده. كذلك الخنزير ربنا قال لنا فإنه رجس، قالوا على ذلك الكلب والخنزير، لكن باقي الأشياء يبقى يطهر بالدباغ. ده القول قلنا مروي عن علي ومروي عن ابن مسعود. قول رابع إنه يطهر به الجميع، الجميع كله يطهر به، وده هيكون مذهب الإمام أبي حنيفة، وهيستثني جلد الخنزير. هيقول الخنزير لأنه إذا اتفتح باب جلد الخنزير يبقى المسلمين هيذبحوا الخنازير وربنا سبحانه وتعالى محرمه وقال لنا إنه رجس، فقال يبقى كل الجلود أي جلد من الجلود إلا جلد الخنزير. القول الثالث إنه يطهر الجميع وأيضا الكلب والخنزير اللي جلد يعني هذه الأشياء إلا أنه يطهر الظاهر بتاعه دون الباطن، يستخدم فيه اليابسات فقط. يعني لو حد قعد عليه قالوا جلد ده جلد كلب مذبوح ومتنشف ومعمول مصنوع منه البتاعة دي القعدة دي، قعد عليه هل ينجس بالجلسة ولا لا ينجس بها؟ فهنا ده مذهب مالك انه لا يتنجس بالجلسة، الظاهر بتاعه ظاهر وباطنه نجس، ما يجوزش استخدامه في وضع مائعات كان منه قربة مثلا تتملى مية او كده. المذهب الثالث انه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة وحتى الكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، وده مذهب اهل الظاهر منهم داود بن علي الظاهري وده مذهب ابن حزم ايضا، ومروي عن ابي يوسف القاضي تلميذ ابي حنيفة او صاحب ابي حنيفة. المذهب الثالث انه ينتفع بجلود الميتة حتى بلا دباغ، وده مروي عن ابن شهاب الزهري. هنا الحدث بقى بتاعت الأولانية ايه اللي مستدل اللي قال كله يطهر واللي قال البعض يطهر دون البعض وكده؟ طبعا كلامنا الآن مش في المذبوح، كلامنا مش في المذبوح، الحيوان المأكول اللي مذبوح خلاص زكاته انك ذبحته، بعد ما ذبحته بتاخد الجلد بتاعه بتذبحه، ده في المأكول اللحم المذبوح. اللي هيكون مأكول اللحم ومذبوح هيبقى بهيمة الأنعام، كذلك الخيش لأنه صحيح فيها انه يجوز أكلها. طب باقي بقى الاشياء اذا ماتت او غيره، الاشياء لو انها ماتت هل ممكن ناخد الجلود نذبحها ولا مش ممكن؟ طبعا ممكن نحتاج لهذه المساله انه الان على مستوى العالم كله بقى العالم كله بيصدر من مكان لمكان وجلود بتيجي وجلود بتروح من اي مكان لاي مكان. في ناس بيستبيخوا كل حاجه زي في الصين مثلا وفي اليابان، اي حاجه بتتذبح واي حاجه بتتاكل واي حاجه بياخدوا جلود ينتفعوا بيها. طب لو جت هذه الجلود هنقول ان احنا هل ممكن نستخدمها؟ ممكن نقعد عليها؟ اذا لقيت كرسي مصنوع من جلد والجلد ده قالوا ده جلد من جلود ميته مثلا ودوبك وتصنع الان شكله قدامي شكله حلو وشكله كويس وقعدت عليه هقوم مفيش لا ريحه فيه ولا فيه، هل الان اقعد عليه ولا ما اقعدش عليه؟ يبقى هنا المساله ما هياش مثلا طرف علمي انه قالوا 7 مذاهب ومش عارف ايه، لا الان اصبح مع العالم التصدير والاستيراد من اي حته لاي حته. الان نقول هل ممكن انا اقعد على مثل هذه الاشياء سجاده من هذه الاشياء اقعد عليها ولا ما اقعدش؟ ان هل هي نجسه ولا طاهره؟ النظره الثانيه انه حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام، لان هنقول انه كله نجس محرم، كله نجس محرم. العكس لا، مش كل حرام نجس، ده هنا نقول كله نجس حرام وليس كل حرام نجس. طيب هنا الجلود اللي بيتكلم عنها هنا، هتلاقي البعض يقول لك كل الجلود، يبقى هيقول جلود السباع، اللي هيقول الكلب، يبقى هيقول الفهد، هيقول جلد الاسد، هيقول جلد النمر، جلد جلود السباع. يا ترى هل ممكن ان الانسان يستخدمها اذا رحنا مكان لقينا مفروشه الارض بجلد نمر؟ هل ممكن نقعد عليه ولا مش ممكن نقعد عليه؟ ومش ممكن ليه؟ بيكونوا حرام ولا بيكونوا نجس؟ ليه الكلام اللي العلماء بيتكلموا فيه؟ اللي قالوا بالتحريم هيقول لنا مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، وجلد زي ايه ما هو ميت؟ جاي من حيوان ميت، يبقى على ذلك ميتة، حرمت عليكم الميتة، يبقى الجميع. هيقولوا لنا ان ده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو حديث عبد الله بن عكيم او عكيم، اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر او بشهرين، الا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. الحديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهؤلاء، وده عمدة بقى من حرام، عمدة المحرمين هو الحديث ده، واللي هيرد عليه هيبعث الحديث زي ما هيذكر لنا العلماء من نووي وغيره، ولا هيحديث ضعيف لانه حديث مضطرب، مرة شهر مرة شهرين، مرة رواية كذا مرة كذا، وان كان الراجح ان الحديث حديث صحيح، ولكن قد يرجح غيره عليه باشياء. فالغرض ان الحديث مع صحة الحديث قال في ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. لا، الإهاب اللي هو الجلد، الجلد قبل الدباغ، العصب العروق، العروق العروق اللحم اللي فيها أو أوتار الموجودة بداخلها، لا تنتفع منها بإهاب ولا عصب. قالوا إنه دي جزء من الميتة، يبقى حكمها حكم الميتة، يبقى لا يجوز الانتفاع لا بدباغ ولا بغير دباغ، لا تصرف بذلك. اللي هيقولوا بالجواز انه لا، ما يجوز الجلود اي جلد ان احنا نستخدمه، او هنستثني منه الحمار، او هنستثني منه الخنزير، او هنستثني منه الكلب، هيقولوا ان ده عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث صحيحه واصح من ذلك بكثير في البخاري ومسلم وغيرها، ومضمونها ان الدباغ صحيح. فمثلا من الاحاديث قوله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الاهاب فقد طهر، اذا دبغ. لا، ده جاب رواية تانية أكثر من كده، قال لنا أيما إهاب دبغ فقد طهر. ده عمدة الأحناف في المسألة، يقول لك عمدة الملكية، يقول لك أيما إهاب، أهو أي تفيد إلنا عموم، أي جلد يدبغ يطهر. لذلك هيقولوا إن أي جلد من الجلود بتاع حيوان مأكول اللحم ولا غير مأكول اللحم، طالما إنه دبغ يبقى صار طاهرا. طبعا الحديث حجة قوية جدا، بس العادة ان احنا ما ناخدش بالحديث فقط، ولكن الحديث مع غيره من الاحاديث مع القرآن، ونشوف وجوه الجمع والاحتياط في هذه الاشياء ايه اللي يقال فيها. لكن لو ان هو ده الحديث بس الموجود في المسألة، يبقى نقول ان اي جلد كلب جلد غيره اذا دبغ يبقى صار طاهرا بباغي، لان الحديث يفيد لنا ذلك، ايما اهاب دبغ فقد طهر. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مر على شاة من سيدة ميمونة رضي الله عنها، ورواية تانية شاة من سيدة سودة، وكأنه تكرر هذا الشيء. من الروايات انه ماتت شاة لسودة، فقالت يا رسول الله ماتت فلانة الشاة بتاعتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل اخذتم مسها؟ فهنا بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ مس شاة قد ماتت؟ هناك هنأخذه كأن هي وقت بإيه؟ الآية حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. إذا هنا دي ميتة، فأخذ الحكم جلد الميتة، ميت جريح ملناش إن احنا ناخده، هي تسأل مستشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لها إنما حرم أكلها. وفي حديث آخر في شأن السيدة ميمونة قال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، أو هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. يبقى إنها برضو هيقولوا لنا إنما من أدوات القصر، حرم أكلها يبقى التحريم اللي في الميتة، إذا حرمت عليكم الميتة يبقى تحريم الأكل. طب غير الأكل هل ممكن إنه يعني يبيع الميتة مثلا؟ يقولوا لنا لا. ليه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إنه اوعوا تفعلوا كفعل اليهود فما تنتهكوش ولا تستحلوا ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى عليكم. إن الله إذا حرم شيئا حرم أكل ثمنه، إذا حرم شيئا حرم أكل ثمنه. وبعدين قال لنا إن اليهود استحلوا الحرمات بأدنى الحيل، عملوا إيه؟ حرمت عليهم الشحوم فأخذوها فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها، ده فعل اليهود. يبقى هنا حرم الله عز وجل عليهم الشحوم، إن ما تاكلوش الشحوم، طب مش هناكلها هناخدها نسيحها ونبيعها وناخد ثمنها. فلما أكلوا ثمنها يبقى كأن أكلوها هي، أكلوا الميتة وأكلوا المحرم عليه، يبقى على ذلك لا ينتفع بهذه الأشياء في بيع ولا في أكلمة. يبقى الميتة لا تباع ولا تؤكل، دي ثميتة. لكن إذا دبغ الإهاب يبقى خرج بقى الآن من حكم الحكم تاني، لأن وهو إهاب يحرم وعقب يحرم، تحول الآن صار بالدم مدبوغا، يبقى له حكم آخر إنه الآن فهو بدائي. يبقى في الحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها لما قلت له نأخذ مسك مسك جلد يعني شاة قد ماتت، قال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. برضو في الحديث أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا ذبحت. وفي حديث آخر إنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء، أراد شنة إردة فيها مية إردة من جلد، فقالوا إنها ميتة، يعني نجيب بتاعة خروف كان ميت أو بتاع معزة كانت ميتة ودبغناها ومناها. وهنا يعني تحريهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إن يكون يتوضأ من أصيب الأشياء، خد بالك إن الإردة دي بتاعة ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم دباغه يذهب بخبثه أو ندفه أو رجسه. رواه الحاكم في مسدد على الصحيحين وقال صحيح، وللإمام البيهقي قال إسناده صحيح. هنا في فايدة، لما قالوا إنه ميتة ما سألهمش ميتة إيه، ما سألهمش أهو جلد محفوظ وموجود جواه مية، ما سألش ميتة إيه. وبعدين قال لنا دباغه يذهب بخبثه أو بخبثه أو ندفه أو رجسه. فلذلك أخذ بهذا الحديث الشافعي اللي قالوا أي جلد بقى، وما سألش جلد إيه، أي أي نوع من أنواع الميت. برضو في حديث آخر سالما بن المحدث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عنده امرأة، قالت ما عندي إلا في قربتين لي ميتة، يعني القربة جلد حاجة ميتة، شاة ميتة، خروف ميت، ما بقرة ميتة. فقال أليس قد دبغتها؟ شكل دبغتها الجلد دي؟ قالت له بلى. قال فإن دباغها زكاتها، فإن دباغها زكاتها. وجدت أحاديث كثيرة في هذا المعنى تفيد أن دباغ جلد الميتة يطهره، ويجوز أن يضع فيه المائعات. هنا يبقى تطهير جلد الميتة خلافا لمن قال أنه يوضع عليه اليابس، في قول مالك رحمه الله يتحط عليه وهو يابس فقط يقعد عليه أو كذا، ولكن ما تحطش فيه مائعات. واضح أن جلد الميتة أو اتفارت إربة، والإربة تحط فيها ماء فجاز شرب الماء وبل والوضوء أيضا من هذا الماء. ده اللي قالوا بأي جلد ميتة يجوز انه يدرق، لقوله صلى الله عليه وسلم ايما اهاب. اللي فتحوا الباب على اخره في المسألة الظاهرية، الظاهرية قالوا اي جلد ميت حتى لو كلب ولو خنزير ولو غيره، اي جلد ميت اذا دغر بيطر. الا اما احتاطوا بقى في هذه الاشياء، فالامام ابو حنيفة هيخرج منها اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا الا الاشياء اللي جاء. فقال لنا الخنزير لا، الخنزير ممنوع، ان ربنا سبحانه على عين ولحم الخنزير فانه ولد حرمت عليكم ميتة الدم ولحم الخنزير. فهنا حرم عليه رحمه الخنزير وعدل، قال فانه رج سواء التعليل راجع له وحده او له ولما قبله، فيبقى على ذلك الخنزير يطلع من الحكايه وما يؤخذش ولا يدبغ ولا، والا فتح الذريعه الا هياخده عشان يدبغه يقوم يقطع لحم الخنزير. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث انه اللاعب بالنار فليشقص لحم الخنزير، يروح يقطع خنزير، لانه هنا ما بيقولش يقطع لحم الخنزير ولكن كانه بيقول له هو بيستحل لي وبيستحل لي. يبقى احنا نخرج من هذه الاشياء جلد الخنزير وجلد الكلب. ان الله عز وجل قال لنا عن الخنزير انه رجس. الكلب النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا اذا ولد الاناء الكلب في الاناء يبقى على ذلك الكلب فيه نجاسه في فمه في ريقه وريقه من جسم الكلب الجلد شيء منه يبقى على ذلك نخرج الكلب نخرج الخنزير مع اثبات الخلاف اللي موجود بين العلماء. بقي من قالوا في الحمار قالوا الحمار ايضا الحمار ايش معنى فيها؟ قالوا انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ركس انها روثة الحمار لما اراد يستنجي صلى الله عليه وسلم او يستجمر فقال اتيني بثلاثة احجار فذهب يجيب له ثلاث احجار ما لقاش الا حجرين فجاب له حجرين وجاب له روثة معها فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ركس انها روثة الحمار فامتنع منها صلى الله عليه وسلم وامر يجيب له ثلاث احجار ما يكونش فيه ذلك. برضو لما كان في غزوة والصحابة أخذوا حمرا أهليا وذبحوها وحطوها في القدور والقدور بتغلي بها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد الحمير مذبوحة وهم ظنوا الحمار الأهلي زي الحمار الوحشي فلما ذبحوها وحطوها في الحلل وبدت تغلي بها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كبها لهم كلها وحط عليها التراب ومنعهم من ذلك إنه لحم حمار فمنع من ذلك. فاللي قالوا جلد الحمار قالوا ما هو زي حكم اللحم بتاعه كبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهمش انتفعوا بالجلود اللي انتوا الحاجات اللي ذبحتوها يبقى على ذلك من هذا الباب. وان كان برضه الاحتجاج به فيه نظر انما نقول ان اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الامر امر الكلب في الخطاط جلد الكلب لا الجلد الخنزير كذلك. باقي الحيوان انه اذا دمر قد طهر ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي اخر في مسألة جلود السباع نهى عن افتراش جلود النمار النمار النمور يعني ان ما يجلس عليها. هنا يا ترى اللي يكونها نجسة ده احتمال يبقى مع حكم الكلب وغيره وده اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية او الاحتمال انه اللي بيعتاد على هذا الشيء اهل الخيلاء واهل الفخر فيكون التحريم زي تحريم لبس الذهب على الرجال ولبس الحرير على الرجال يبقى تحريم من هذا الباب فلا يحكم عليها بالنجاسه بعد طهارتها لقول صلى الله عليه وسلم دباغ الاديم طهوره وقول صلى الله عليه وسلم ايما لهذا دبر قد طهر. ولكن مع ذلك لا يجوز الانسان انه يفترش جلود السباع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والله اعلم. نكتفي هذا القدر اقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.